أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استدل على أفضلية قدر الوحيد وآية النص. قال الله سبحانه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدلوا بالآية المباركة على أن الله سبحانه أوجب الناس على جماعة من كل فرقة منهم طائفة لا جميعهم، والغرض من هذا الناس هو التفقه، والغرض من التفقه الإنذار لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والغرض من ذلك الحذر لأن القوم الذي نفر منهم طائفة يحذرون بإنذارهم. الاستدلال بهذه الآية المباركة يتلقف على أمور، منها أن يكون المراد أن ينذر النافرون الباقين، ولكن لا بمعنى أن ينذر جميعهم جميعهم، أن يكون النافرون كلهم ينذر كل واحد منهم كل واحد من قومه، ليس المراد ذلك. لذلك لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع. الجمع قوبل بالجمع، طائفة ينفرون، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلا ينفر جميع القوم بل ينفر منهم طائفة، ويتفقهون لم ناصرون ينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا بطبيعة الحال يكون كل واحد منهم في محلة أو في جماعة بل في شركة، لا أن كل واحد منهم ينذر كل واحد من الباقي. هذا خلاف ظاهر الآية المباركة، لمقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، كما في قوله سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ليس المعنى أن يغسل كل واحد وجه كل واحد، بل المراد أن يغسل كل واحد وجهه ويديه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خطاب للجمع، والمفعول إذن هو الجمع، الجميع يغسلون، وجميع الوجوه تغسل، ولكن كل واحد يغسل وجهه. لا أن هذا يغسل وجه الجميع والثاني أيضا يغسل وجه الجميع، لا استفاد هذا من الآية المباركة. في المقام أيضا يكون المراد أن جماعة وطائفة من القوم ينفرون ويتفقهون، كل واحد منهم ينذر طائفة من الباقين وجملة من الباقين، لا أن كل واحد منهم ينذر الجميع. فهذا ظاهر. الثاني يتلقف الاستدلال بالآية المباركة أن يكون المراد بالحذر الحذر خارجا، وهو أخذ المأمن، مثال يحذر يأخذ المأمن بحسب الخارج، لا بمعنى الخوف النفساني لعلهم يخافون، والنتيجة هو الخوف النفسي يخافون الله سبحانه، هذا بعيد. بل ينذر النافق الباقي، والباقي يحذر بإنذار هذا المنذر، يعني يأخذ حذره ويأخذ مأمنه من العقاب الإلهي، معناه أنه يعمل أو يترك. إذا أخبره بوجود شيء يعمل، فإذا أخبره بحرمة شيء أنزله أن الشيء الفلاني حرام يتهذر ويأخذ الهذر كي يترك هذا الفعل الذي أكبر المصير وأنزله بأنه حرام يترتب العقاب على فعله يتوقف الاستدلال على إثبات ذلك وهذا أيضا ظاهر لأن المراد من قوله تعالى يحذروا وهو أخذ الحج بمعنى أنه يأوي إلى معمل يطمئن به ولا يحتمل العقاب بعد ذلك استحقاق العقاب هذا أيضا موافق لظاهر الآية المباركة وأيضا يتوقف الاستدلال على إثبات أن هذا الحجر الحجر العملي والاستفاء إلى مأمنين هذا واجب لابد من إثبات ذلك فإنا لو لم يثبت وجوبه لا يمكن الاستدلال به على حجية الخبر هذا أمر مستعد المفروض لابد من إثبات وجوب ذلك وهذا أيضا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه فإن هذه الكلمة كلمة العلة هذا يستعمل في هذه الموارد في أمثال هذه التركيبات يستعمل لبيان أن مدخوله غاية لما قبله كلا فرق في ذلك بين القضايا المتشكلة لبيان حكم المولغي أو القضايا المتشكلة لغير ذلك في جميع هذه الموارد يستفاد من هذه الكلمة أن ما بعده ما بعد هذه الكلمة غاية لما بعد قبله فيقول القائل اشتريت دارا لعلي أسكنها يستفاد من هذا الكلام أن الغاية من شراء الدار إنما هو رفض لا اشتراها ليسكنها فلأجل هذه الغاية اشترى دارا وإذا فرضنا أن الغاية كانت غاية لحكم شرعي ولحكم مولدي قد يفرض أن الأجمل أنه أمر غير قابل لتعلق التكليف به لأن أمر خارج عن الاختيار فلا استفاد من ذلك إلا محبوبيته وأما الوجود فلا لأن ما يكون خارجا عن الاختيار لا يمكن تعلق التكليف به فيقال صلي شوف لأن الله تبارك وتعالى يغفر لك ذنوبك معلوم أن الغرض من الصلاة الصيام على التوبة لكي مثل هذا الكلام هو الغفران غفران الله سبحانه الغاية من التوبة هو الغفران شوف لأن الله سبحانه يغفر لك ذنوبك ولكن الغفران فعل إلهي وهو الغاية من التوبة إلا أنه لا يمكن تعلق التكليف به لأنه خارج عن الاختيار فقط يستفاد من الكلام أنه أمر محبوب ومرغوب يرغب الإنسان فيه فيعمل أملا لحصول هذه الغاية فلو بغير اختياره وأما إذا فرضنا أنه أمر قابل لتعلق التكليف به يستفاد من ذلك أنه أيضا محبوب وأنه مطلوب فإن الغاية أولى بالاستفاضة بالمحبوبية مما تترتب عليه الغاية فإذا قيل اعمل هذا العمل لأنه يترتب عليه سزاء يعلم أن ذلك الشيء هو المحبوب أولا وهو المطلوب أولا وإنما طلب ما قبله يعني ما يترتب عليه لأجل ترتب ذلك الشيء فإذا أمر المولى وقال مر الناس بالمعروف ونههم عن المنكر لعلهم يتبعون لعلهم يعملون بقوله ومن ذلك من الثوابت ويعلم من ذلك انه واجب وانه ايضا مطلوب. فان كانت الجمله السابقه على كلمه لعله واجبه يستفاد من ذلك وجود الغايه ايضا، وان كان مستحبا يعلم استحباب ذلك، يعني الغايه بعد فرض انها قابله لتعلق التكليف به وانه امر اختياري ومفروض مستكشف كيفيه طلبه ومرتبه طلبه مما تقدم. فان كان الحكم المذكور حكما الزاميا يعلم ان ذلك ايضا الزامي، واذا كان نقديا ذاك ايضا نقدي. وحيث ان الايه المباركه قد دلت على وجود النقد ووجود الانذار لا انه امر مستحب، لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لماذا لا يفعلون ذلك؟ تحريص وترغيم في النقد، والغايه من النقد هو الانذار لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فالإنذار واجبان. والغاية من النفر والإنذار المترتب على النفر هي التفقه، والإنذار المترتب بين على النفر الغاية من ذلك هو أن يأخذ الناس إذرهم وأن يتبع الإنذار بترك أو بفعل يأخذ المعنى، فيكون هذا واجبا لا محاله. يعني استفاد من الكلام ان هذه الغايه هي المطلوبه عبدالا، وتعذر الناس واخذهم الحزب هو المطلوب عبدالا، وانما امر طائفه بالنقر والتفقه والانذار مقدمه لحصول هذه الغايه، فيكون الحذر واجبا. ومعنى هذا أن الخبر هجة، أن المنذر إذا أنذر وأخبر عن وجود شيء أو عن تحريم شيء لا بد من تصديقه وأخذ الحيل حذر في ذلك، وهذا معنى هجية الخبر. الظاهر أن الاستدلال بهذه الآية بالآية النقلية أولى من الاستدلال بآية النبأ، فإن الاستدلال بآية النبأ كان متوقفا على دلالة الآية على المقصود، بأن يكون الموضوع في الآية هو النبأ ويكون الشرط نجيء الخاطئ به، كل أن هذا غير صادق بل لا يخرج، أن يكون الموضوع هو الخاطئ ويكون الشرط نجيئه بالنبأ، بناء على هذا يكون مفصل بانتهاء الموضوع فلا يكون له مفهوما. هذا ملخص الاستدلال بالآية المباركة. وقد يورد على الاستدلال بالآية بوضوح، منها أنه لا إطلاق في وجود الحذر لأنهم يحذرون. المقدمات المذكورة سيئة والحذر واجب سيئا، كل ذلك سيئ، لكن ليس في الآية إطلاق أن الحذر واجب على الإطلاق، سواء حصل العلم أم لم يحصل العلم على كلا التقديرين، وقد يكون أن الحذر واجب فيما إذا حصل العلم بإنذار المنذر إما بتعدد المنذرين أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة مثلا. لما أن المنذر إذا أنذر يجب الحذر على الإطلاق ولو ما عدم حصول العلم، فليس للآية المباركة إطلاق من هذه الجهة، فناقض بالقدر المتأكد رغم إذا حصل العلم بإنذار المنذر ولو من جهة القرينة أو من جهة التعذر، فلا يمكن التنكت بالإطلاق، فإن الله سبحانه ليس في مقام بيان وجود الحجاج، وانما هو في مقام بيان وجود الناس. الايه صيغت لبيان وجود النهر لا لبيان وجود الحجر عند الانظار. لو كانت الايه المباركه لولا يحذر الناس عند انذار المنذرين، ثم لكان له اطلاق لماذا لا يحذرون عند الانذار. يستفاد من الكلام ان الحجر عند الانذار واجبا على الاطلاق، كان مفيدا للعلم ام لم يكن مفيدا للعلم، ولكن الايه المباركه استيقظت لبيان وجود النفر والتفكه والانذار لا لبيان وجود الحجر عند الانذار. وكم فرق بين الامرين، فلا اطلاق في الايه المباركه، فيمكن ان يكون وجود الحجر مقيدا بما اذا كان العلم هاطلا بالانذار من جهه التعدد او من جهه القرينه، فلا يمكن الاستدلال بالايه على هديه القدر تعددا، ولكن هذا الاشكال لا ياتي الى محسنين. اولا ظاهر الايه المباركه ان الله سبحانه اراد بيان تشبيه جميع المؤمنين والمسلمين، وأن ينظر جماعة ويبقى جماعة، وتلك الجماعة الناظرون يتفكرون وينذرون قومهم إذا رجعوا إليه والباقون يحذرون. هذه وظيفة جميع المسلمين، يعني إن الله سبحانه من باب تكفير الأمر على المكلفين ومن باب الامتنان لم يوجب على الجميع أن يتفكروا بالدين، ولعل العالم يتوقف الحاكم والاشتغال ببقية الأمور، النظام يقتضي أن يتفكر جميع المسلمين وجميع المؤمنين، ولازم هذا هو استقلال النظام من باب توسعة النار. أمر سبحانه بأن يتفكر بعضهم وينذر المتفكر الباقي، الناظر المتفكر ينذر الباقي، فهذا بيان لتشريد الجميع لا لتشريد البعض دون بعض. فكما يجب الانذار على البعض يجب الحذر على البعض الاخر، هذا مطلق المذاكره المطلق. كيف يمكن ان يقال ان الله سبحانه ليس في مقام بيان وجوب الهجر، وإنما هو في مقام بيان وجوب الناس، بل الظاهر أنه في مقام البيان من كلتا الجهتين بالنسبة إلى الناظر وبالنسبة إلى الباطل. هذا أولا. وثانيا، إن المستفاد من الآية المباركة أن الحجر مترتب على الإنذار. إذا فرضنا أنه حصل العلم، الحجر مترتب على العلم لا على الانذار. معنى هذا ان عنوان الانذار قد الغي بالكليه، لا قضيه الانذار. لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لانهم يحذرون اذا حصل لهم العلم بالتكليف، لا لأنهم يحذرون بالإنذار. ظاهر الآية المباركة أن الحذر مترتب على الإنذار على هذا العنوان، لا على عنوان آخر أمر آخر غير مذكور في الآية المباركة. لو فرضنا أنه حصل العلم بالإنذار من جهة التعدد ومن جهة الاحتفاظ بالقرينة، فالطلب الحذر هو العلم، وزن الانذار اليه الى العلم، زن هجر بليس الحجر في جنب الانسان لا اثر له. في الحقيقه العمل عمل للعلم. اين هذا من الايه المباركه التي رتب فيها الحجر على الانذار؟ فهذا الغاء لعنوان الانذار. ولو قلنا انه ليس الغاء فرد الا الغاء، لا اشكال انه ناظر فهو الخارج لا يكون الناس بمقدار يترتب عليه الانذار، يعني يترتب على انذار المنذر العلم من جهة الكريمة ومن جهة التعصب كما ذكرنا من أن التعارف الخارجي يقتضي ذلك، أن الناصرين يرجعون كل منهم يسكن في محلة أو في قرية أو في طائرة، كيف يمكن وصول العلم من قوله؟ هذا فرض نادر، لأن معناه تفسير الآية المباركة لفرض نادر حصول العلم بالقرينة الخارجية أو حصول العلم من كثرة الإنذار، هذا بعيد هذا التقييد لأنه تقييد ذات النادر. إذا مقتضى الإطلاق في الآية المباركة لزوم الحذر عند إنذار المنذر على الإطلاق، حصل العلم أم لم يحصل العلم؟ وهذا معنى حجية الخبر. ونتكلم ان شاء الله في الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام في استدلال على حجية خبر المحيط رعاية الناس. لكنا من الاستدلال بهذه الآيات يتوقف أن يكون المراد بالحذر الحذر الأملي، لكما هو ظاهر في هذا المعنى فتدل الآية المباركة أنه عند إنذار المنذر، لئن لم يكن قوله مفيدا للعلم يجب الحذر ويجب أخذ المؤمن في مقام العمل فعلا أو تركا، فإخراج يكشف عن حجية الخبر، لأن المولى يعاقب على المخالفة على تقدير مخالفته للموقف. استشكل في ذلك بأن الآية لا إطلاق فيها من جهة وجوب الحذر، فإنها متشكلة ببيان حكم الناصرين لا ببيان حكم الجميع. عجبنا عن ذلك أن المستفاد من الآية المباركة بيان حكم الجميع المكلفين. اسم منهم ينفرون فوظيفتهم التفقه والإنذار، والقسم الآخر الباقي وظيفتهم الحذر. كما أن الآية من الجهة الإنذار مطلق، كذلك من جهة الحذر لم يتمكن بالإطلاق، وفي مقام البيان تمام الجهات. إلى هنا انتهى الناس. أيضا أورد على الآية المباركة لأن الآية المباركة تكفل ببيان وجود الحذر عند تحقق الإنذار، والإنذار الذي هو بمعنى التقويض هذا وظيفة الراعين أو وظيفة الفقهاء، لا وظيفة الراعي. وظيفة الراعي أن يروي ما سمعه وأن يحكي ما رآه وسمعه من الإمام عليه السلام. قد يكون الراعي عاميا والمنقول إليه يكون فقيها، كما في بعض الروايات رب عامل قسم ومن أكثر منه. عنوان الراوي عنوان والفقيه عنوان آخر. ليس الراوي بما هو راوي المنذر، بل المنذر لابد أن يكون من الرعاة فينذر بما هو المتسالم عليه في الشريعة المقدسة،
معلوم ان شرب الخمر حرام الصلاه واجبه فينزل الناس ليعظهم ويبين لهم ما في ترك الصلاه من العقاب وما في الشعر وما في شرب الخمر من العقاب فينزل الناس ويرشدهم الى فعل الواجبات وترك المحرمات هذا شان الواجب وكذلك الخفيف أيضا يرشد الناس إلى ما هو حرام في الشريعة المقدسة أو إلى ما هو واجب في الشريعة المقدسة فيخلفهم فأن في ترك هذا عقاب استقابا أو أن في فعله عقابا أيضا يسه منه الإنذار وأما الراوي فلا يسه منه الإنذار بل وظيفته نقل الكلام فقط والباقي راجع الى فهم السامع والمنظور اليه ليس له ان ينذر احدا في الروايه فالانذار انما يكون بالفتوى او بما هو متسالم عليه من جهه وجوده او تهريمه كما يتحقق الثاني في الواعظين ويتحقق الأول في المسلمين وأما الراوي بما هو راوين فليس له جالس فالآية تدل على هجية فصل المسكي ولزوم التقليد لا على هجية قول الراوي هكذا فيها ولكن هذا لا يكون فإن الرواية على قسمين حالة تكون الرواية من الروايات المشكلة التي لا يظهر معناها إلا بتعمق وتدقيق للمراجعة إلى الروايات الأخرى ملاحظة النسبة بينها وبين سائر الروايات في مثل ذلك لا يمكن الإنذار بالرواية وأما إذا خرجنا أن الرواية واضحة الدلالة إلى معارض ظاهرة المعنى ففي مثل ذلك لماذا لا يمكن الإنذار فلو خرجنا أن أحدا ارتكب محرما من المحرمات الإلهية فأنزله الراوي فقال كيف تركتم هذا فقد سمعت الصادق عليه السلام يقول من فعل هذا فعليه كذا وكذا أو أن واجبا يتركه ينزله الراوي فيقول كيف تترك هذا فقد سمعت الإمام عليه السلام يقول إن هذه فريضة من تركها يكون عليه كذا وكذا لا يقتص الإنذار بالفقيه وبالواعظ بل يمكن الإنذار في الرواية أيضا فيما إذا كانت الرواية واضحة المعنى يفهمها كل عربي وكل من له معرفة بلغة العرب كلهم يعرفون ذلك وهذا كما في نقلة الفتاوى في زماننا هذا ناقل الفتوى نقل الإنذار يقول كيف تكتب هذا وقد كتبت الرسالة العملية أن الفعل الفلاني حرام أو أن الفعل الفلاني واجب فينذره بفقر الفقيه وهو الراوي لفتوى الفقيه إذا صح الإنذار من ناقل الفتوى يصح الإنذار من ناقل قول الإمام عليه السلام وليس الراوي في جميع الموارد منذرا هذا صحيح قد تتحقق الرواية ولا يتحقق الإنذار بل لعل الراوي لم يفهم معنى الرواية هو بنفسه ولكن ينقلها لشخص آخر الذي هو يفهم معنى الرواية فلا يتحقق الإنذار في هذه الموارد ولكن الموجبة الجزئية كافية لنا كما يمكن الإنذار من الواعظين ومن الفقهاء كذلك يصح الإنذار من الراوي فالإنذار في ناقل الفتوى إذا لم يكن فيه إغلاق وكانت الرواية واضحة وظاهرة المعنى لتحقق الإنذار في هذه الموارد فإذا تحقق الإنذار وكان قوله حجة وعدم القول بالفعل نتعدى إلى غير هذا الموضع، إذن لا نحتمل أن يكون الخرب